بعمله. فيقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر، وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم، كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما أكثر الناس الذين سبقونا، وما أكثر الناس الذين يلحقوا بنا والله أعلم. ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية، وكذلك ينفذهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية، فيكون البصر يرى أدناهم مثل ما يرى أقصاهم مثل ما يرى أدناهم. وهذا ظاهر أنه إذا كانت الأرض كلها مبسوطة بسط العديم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقصاها سيكون مثل أدناها، لكن على شكلها الحاضر كروية كلما بعد الشيء اختفى عنك منه جزء، فيختفي أول ما يختفي عنك الجزء الأسفل ثم لا يزال يختفي شيئا فشيئا حتى لا تراه. طيب، فالله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخره. وهل يجمع غيرهم أيضا؟ نعم، يجمع الجن ويجمع غيرهم. نعم، ما هي؟ الوحوش والبهائم، وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت، وغيرهم. نعم، الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذا اليوم يوم عظيم، يوم عظيم، كل عاقل سوف يعلم له، سوف يسأل الله تعالى أن يقيه شر ذلك اليوم، ليوم لا ريب فيه لا شك فيه لا يرتاب فيه المؤمن. لماذا؟ لأنه دل عليه السمع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. ونقول دل عليه إجماع المسلمين، ها؟ نعم، دل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين بدين. فلا دليل، فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع على مثل الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال لا ريب فيه، دل عليه الكتاب، أظن دلالة الكتاب واضحة. نعم، دل عليه الكتاب في عدة آيات لا تحصى، ودلت عليه السنة أيضا بأحاديث كثيرة لا تحصى، ودل عليه العقل، ليس دل على إمكانه بل دل على وجوبه، وهذا هو المراد هنا. كيف دل على وجوبه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد، فلا يمكن أن يدعك سدى. إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين، والنتيجة لا شيء؟ إذن لا فائدة، فلا بد من يوم يجازى فيه الناس على هذه الأعمال. فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجازى بعمل، وأن لا يمكن أن تخلق السماوات والأرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب ويكون نتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود، لا بد من عودة. ولهذا نقول إن العقل دل على إيش؟ على وجود اليوم الآخر ووقوعه، وأنه لا بد واقع. وش قلنا دل عليه أيضا؟ الفطرة، فإن الإنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. ودل عليه الإجماع، إجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين، بل وإجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا إلى يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. لكن على كل حال هم آمنوا وحرموا فائدة الإيمان، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم بهذا اليوم حجة عليهم وليس حجة لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الجملة ما تعلقها بما قبلها يا خالد؟ نعم، من دعاء الرأس حنثنين، يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، ما معنى الزيغ يا محمد؟ الميل. ومن أي؟ عن كبد السماء. طيب، قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبتها لما قبلها؟ نعم نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا، صلتها بما قبلها، يعني هل وجودها وعدمها سواء أو وجودها فيه فائدة؟ ما حضرت يا الله هديك. نعم
فيه فائدة،
وهي
فائدة وهي يعني التوسل إلى الله، إن الله قد هداها.
نعم، التوسل الى الله تعالى بهدايته اياهم ان لا يزيغ بعد الهدايه. احسنت، هذا واحد. فائده ثانيه، صح، الثناء الله بهدايته فهو من باب التحدث بنعم الله عز وجل. طيب، ما فائده قوله من لدنك؟ يعني الإخلاص وأن تكون هذه الرحمة عظيمة لأنها من عند الله. هل ورد لها نظير من السنة؟ ما حضرت؟ والله مشكلة. نعم،
تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر.
نعم،
قال
علمني دعاء أدعو به في صلاتي. نعم، قل اللهم إني ظلمت
نفسي ظلما كثيرا،
نعم، ولا يغفر الذنوب
فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور،
وارحمني
إنك
الغفور الرحيم. نعم، قول الوهاب يعيد من أسماء الله، فمجيئها على على هذه الصيغة هل هو للمبالغة أو للنسبة أو لهما جميعا؟ لهما جميعا، اشرح ذلك.
الله عز وجل والفاعل،
نعم. لا، مبالغة لكثرة من يهب له، فإن الموهوب الموهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، قال منان من مراد بهذا اليوم؟ يوم القيامة. وما معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه. طيب، إذن ريب مرادف لشك، هل بينهما فرق؟ شك بقلق، والشك شك بدون قلق. طيب، يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي، لكن هذا لأن الأمر فيه هام يكون فيه قلق لمن شك فيه، لكن المؤمنين لا يشكون فيه لا يرتبون فيه. ثم قال الله عز وجل إنك لا تخلف الميعاد، هذا درس الجديد، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الجملة موقعها مما قبلها إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، هذه الجملة موقعها مما قبلها للتأكيد، تأكيد وقوع ذلك اليوم. وجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم. وهذه الجملة أيضا إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها في السياق، لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، والمخاطب وأما فيها السياق فيها للغائب، إن الله لا يخلف الميعاد، ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد، أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ على قولين للمفسرين، فمنهم من قال إن قوله إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الله، وليس فيه التفات على هذا التقدير، ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم، وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات، ولكل منهما مرجح. فمن رجح الأول قال إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف والأصل عدمه، وهذا وعليه فيكون الكلام من كلام الله. ومن قال إنه لا التفات فيها وأن الكلام من كلام الله، نعم، ومن قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات، قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد، لا سيما وأن بعضه مرتبط ببعض. إنك جامع الناس إنك لا تخلف الميعاد، فهو مرتبط بعضه ببعض. وهذا القول عند التأمل أرجح، ويكون فائدة الالتفات أولا تنبيه المخاطب، لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجما معه لا يتفطن وتمر به الأشياء وهو ماشي، فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه ليش تغير ولماذا تغير، فيكون فيه فائدة إيش؟ تنبيه المخاطب. أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أعظم في أبلغ في التعظيم، أبلغ في التعظيم، كأن الرب عز وجل الذي هو الله كأنه ملك عظيم، وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى، يتحدث عنه بصيغة الغائب تفخيما وتعظيما، كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا، أو يقول القائد إن القائد يأمركم بكذا وكذا، بدلا من أن يقول إني آمركم. وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات، إيش؟ من باب الصفات السلبية أو الثبوتية. إنك لا تخلف الميعاد، ها؟ سلبية لأنها صفة نفي. وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفة الله صفة سلبية محضة، وأن النفي الموجود في صفة الله متضمن لثبوت كمال ضده، وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء. فهنا لا يخلف الميعاد ضد عدم إخلاف الميعاد، ما هو؟ إخلاف الميعاد. إخلاف الميعاد، إخلاف الميعاد يكون إما لكذب الواعد وإما لعجزه. كل من وعدك فأخلفك فهو لأحد أمرين، إما لأنه كذوب يعد فيخلف، وإما لأنه عاجز. واضح؟ رجل قال سآتيك غدا ولم يأتي، لماذا؟ يحتمل أنه كذوب فوعد وأخلف، كذا هداية الله، ها؟ أنت معنا؟ وإما لأنه عاجز، هو صادق في أنه سيأتي لكن عجز، جاءه مانع يمنعه من مرض أو غيره ولم يأتي. إذن انتفاء إخلاف الله الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل، فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الجملة قلت لكم كالتأكيد لما سبق، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لأنك لا تخلف الميعاد، ومن لا يخلف الميعاد فلا بد أن ينجز ما وعد ويحققه. نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في هذه الآية فوائد. هنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، طيب في هذه الآية فوائد، منها أن يوم القيامة آت لا ريب فيه لقوله ليوم لا ريب فيه، ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم. ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ومنها الحكمة، حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم، لأن هذا الجمع له ما بعده، وهو جزاء كل عامل بما عمل، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذن فهذا الجمع لحكمة، وهو جزاء العامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بهذا اليوم، فإن شك أحد أو أنكر فليس بمؤمن فهو كافر. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل أربعة: مؤمن إيمانا لا ريب فيه، وشاك، وكافر منكر، وكافر مجادل، يعني مع كونه منكرا يجادل ويخاصم. كفار قريش من أي الأنواع؟ من النوع الرابع، المنكر المجادل. ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق، ومن الناس من هو متردد شاك، ومن الناس من هو مؤمن إيمانا يقينيا كأنه رأي العين في قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل لقوله إنك لا إن الله لا يخلف الميعاد. وانتفاء هذه الصفة يتضمن كماله في شيئين، وهما الصدق والقدرة. فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلف الميعاد، بل لا بد أن يقع ما وعد به. ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم، فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا أي كفروا بما يجب الإيمان به، فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدر، إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار. كفار لأن الإيمان لا يتبعض، كما قال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالذين كفروا نقول بماذا؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال إيش؟ الأخ إيه اسمك؟ يلا نعم. نعم طيب، هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر. الكفار لهم أموال ولهم أولاد، وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين، فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تغني لها معنيان، تمنع أو تدفع. فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عن هؤلاء الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيئا، فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه، وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه. وقول إذن لم تغني، لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولادهم الذكور والإناث يشمل، لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى. ما الدليل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير، ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال. عنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنه شيئا. طيب، وأولئك هم وقود النار، أعوذ بالله، وأولئك هم وقود النار. نشوف الإعراب أولا لنفهم المعنى. أولئك مبتدأ، وهم هم مبتدأ ثاني أو ضمير فصل، وقود خبر إما للمبتدا الثاني وإما للمبتدا الأول، فإن جعلتها هم مبتدا ثاني فوقود خبر للمبتدا الثاني، وإن جعلتها هم ضمير فصل فوقود خبر للمبتدا الأول. والوقود بالفعل ما نعم والوقود بفتح الواو ما يوقد به، كالطهور ما يتطهر به، والسحور ما يتسحر به، والفطور ما يفطر به، بخلاف الضم فطور وسحور وطهور ووضوء، فهي الأفعال، يعني فرق بين وضوء ووضوء وطهور وطهور وسحور وسحور. السحور يعني الفعل، أكل السحور، هذا يسمى بضم، هذا يكون بضم السين. سحور ما يتسحر به، فإذا جاء الإنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور، فإذا أكله سميناه سحورا. إذا جاء بماء يتوضأ به فهو وضوء، وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ورأسه، مسح رأسه وغسل رجليه، نسميه وضوء. وعلى هذا فقس. وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار، مثل الحطب، الحطب وقود النار. هؤلاء الكفار هم وقود النار، ولها وقود آخر، ما هو؟ الحجارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، فهؤلاء وقود النار، وإذا كانوا والعياذ بالله وقودها فإنها تتسعر بهم أو تسعر بهم، وهي في نفس الوقت تحرقهم، نسأل الله العافية. نعم، قال وقود النار، والنار اسم من أسماء جهنم، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله، وحرها شديد، وفيها زمهرير برده شديد والعياذ بالله. حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على ناركم هذه 69 جزءا، أعوذ بالله، كم يكون مقدارها؟ 70، 70 يعني بالإضافة إلى نار الدنيا تكون أشد منها، تكون مثلها 70 مرة، تكون مثلها 70 مرة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، قوله كدأ الكاف للتشبيه، وهي والجار مجرور خبر مقدر، خبر لشيء لمبتدأ مقدر، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب يطلق على الشأن ويطلق على العادة، فمثل هذه الآية كدأب آل فرعون يعني كشأن، وإذا قلت فلان هذا دأبه أي هذه عادته، كدأب آل فرعون أي أتباع، أي أتباعه. وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى. طيب، آل فرعون والذين من قبلهم، وقبل آل فرعون أمم، فقوم إبراهيم قبلهم، أول، وقوم لوط قبلهم، وقوم نوح قبلهم، وقوم هود قبلهم، وقوم عاد قبلهم، يعني قبلهم أمم. ولهذا قال والذين من قبلهم، ما دأبهم؟ بينه بقوله كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بكل ما يدل علينا من الآيات الكونية والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها، فالآيات الكونية مخلوقات الله، وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله. لكن الآيات الشرعية التي هي الوحي التي جاء فيه الرسل هو الذي يقع فيه التكذيب. فآل فرعون كذبوا بآيات الله. وش قال فرعون لموسى؟ قال له إنك لمجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إنه ساحر، ووصفه بأوصاف بالغة وهدده، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساء، ويقول لقومه أنا ربكم الأعلى، ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه كثيرا من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة، ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا. طيب، يقول والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم يعني أهلكهم، بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، والذنب هو المعصية، ومعاصي هؤلاء كلها كفر والعياذ بالله، ولهذا أخذ. وبماذا أخذ فرعون وقومه؟ أخذ بالغرق، فأهلك بما كان يفتخر به. كان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلك بماذا؟ بالماء الذي كان يجري جنسه من تحته وكان مفخرة له، أهلكه الله عز وجل بالماء. والقصة معروفة، فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى، فخرج موسى من مصر هو وقومه، واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر الخلزم، وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من ناحية جدة. فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كيف؟ لأن البحر أمامه وفرعون وقومه خلفه، فهم هالكون على كل حال، إن ذهبوا إلى البحر هلكوا بالبحر، وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا، يعني لستم بمدركين. ثم علل ذلك بقوله إن معي ربي سيهدي. الله أكبر، شف الإيمان عند الشدائد كيف يكون. يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه، وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا إنا لمدركون، لكنه قال كلا إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق بعد كم يوم؟ ها؟ في الحال، بلحظة. الدليل أنه بلحظة، لأنه قال فانفلق، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، شف حذف الله حتى الفعل الذي حصل به الانفلاق. نعم، لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ للانفلاق، بمجرد هذه الضربة التي وقعت عليهم فلق. وكم كان؟ كان 12 طريقا يبسا يبس في الحال، وصاروا يمشون عليه على أقدامهم، وكانت المياه ككتل الجبال. وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ، نوافذ يرى بعضهم بعضا، كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض. لما تكامل موسى وقومه خارجين، وإذا بفرعون قد دخل هو وقومه، فأمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرقوا عن آخره. ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لما رأى العذاب وعاين آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن لم ينفعه ذلك، كما قال الله تعالى في أمثاله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولهذا قيل لفرعون الآن، يعني الآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ يعني هذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان. ولكن قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك آية. من الذين خلفه؟ بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرعبهم، ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون لعله ما دخل في قومه، لعله سلم. فأبقى الله جسده، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك. لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، حتى يعلموا أنك قد مت. طيب هل ترون أشد من هذا النكال والعياذ بالله بهذا الرجل الطاغية؟ أبدا، نكال بالغ. جمع قومه وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل، أخذ عزيز غالب لا يغلب، مقتدر لا يعجز سبحانه وتعالى. وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به. ولهذا قال فأخذهم الله بذنوبه، والب هنا للسببية من وجه وللعوض من وجه آخر. كيف ذلك؟ للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولم يأخذ الله أحدا إلا بذنب، وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والله شديد العقاب. والله شديد العقاب، ختم الآية بهذا الوصف مناسب جدا، لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه. ولا أظن أن أحدا إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله فرعون. هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء بهذه السرعة حتى أدخل العدو ثم تطبق ما عليهم؟ أبدا، لا يمكن. ولكن شديد العقاب عز وجل، الرب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه لحكمة، كان قادرا على ذلك وبلحظة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، والله شديد العقاب. ثم قال الله عز وجل الفوائد بعد كلافة أو فائدة. إيه طيب. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني أموالهم ولا أولادهم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. لا بد ولا السهل، لكنه على اختيار متى ما بغى. يقول في هذه من الفوائد أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. ومن فوائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم وهو كذلك. فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع، ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع. أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده، أليس كذلك؟ طيب، وهل يحل لولده أن يدعو له؟ لا، إلا إذا كان حيا فيحل أن يدعو له بالهداية، وأما أن يدعو له بعد موته فلا يمكن أن يدعو له. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الكافر يملك، أن الكافر يملك. وجهه قول أموالهم فأضاف المال إليه، وهو دليل على أن الكافر يملك ماله. واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت يده، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف فيه، ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه، لا يزول ملكه، إلا إذا مات على ردته فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. ومن المعلوم أننا لو قلنا بأن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذا. ما هو؟ أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد، فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لازم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح. إن باعوا شيئا لم يصح البيع، وإن اشتروا شيئا لم يصح الشراء، وإن استأجروا شيئا لم يصح الاستئجار، وإن آجروا شيئا لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الراجح أنه أن ملكه باق على ماله حتى يموت، فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال ولا يرثه أحد من ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينفع مال ولا بنو من الله شيئا، لقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب، ومن غير الله تغني ولا لا؟ لا تغني، من غير الله تغني، يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنه مال ولا ولد. ومنها من فوائد الآية تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين، وجهه أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا، فإذا انتصرنا بالله فإنما عندهم من الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا، أليس كذلك؟ نعم بدا هو كذلك. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوه لأبطله. وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا مما صنع، ولا تنسون أيضا أن ما صنعوه قد يفسد بأيديهم، قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذرية أو النووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيئا.